الحاضرين في هذه اللقاءات إن شاء الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى أيه وصحبه والتابعين وبعد. طبعا هو لقاؤنا الذي كنا قد اتفقنا عليه ووعدنا به أن يكون لنا لقاء مع الأذكار، صحيح الأذكار، ولقاء مع الصحابة الكرام. تكلمنا حتى في مرتين، مرة عن الصحابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ائذن لي بالزنا. طبعا لم يسجل هذا اللقاء لكن هنعيده إن شاء الله تاني. اللقاء الذي سجل لقاء حول الصحابية الكريمة التي قالت يا رسول الله إني أسرع وإني أتكشف، فقال لها إن شئت دعوت لك فكشف عنك هذا الصرع يعني، وإن شئت صبرت ولك الجنة. ولكن الحقيقة أني عايز أتكلم الليلة في تكلمنا بعض عن حرمة الدماء، حرمة الدماء في الإسلام، لا سيما والأحداث اللي في مصر وفي العالم الإسلامي متكثرة. لكن ظهرت، يمكن اللي بيتابع الإعلام من حضراتكم، ظهرت على الساحة اليومين اللي فاتوا دول حركة ما يسمى بالبلوك بلاك، اللي هي الكتلة السوداء أو الكتيبة السوداء. ويعني الحقيقة الإعلام المصري يعني أثبت بجدارة إعلام عميل ومنافق. لما تطلع المنتقبات، النساء المنتقبات تطلع وتمشي في الشارع أو في المساجد أو في الطرق الجامعات تعف نفسها عن إليها، فالإعلام يطلع يتكلم لا احنا لازم نشوف اللي قدامنا، لازم نعرف شكلها ونعرف وصفها. ويخرج للأسف الشديد فتاوى من الأزهر، من بعض رجال الأزهر، بأن النقاب ليس من الدين. وفي حين أن يطلع بقى المجموعة دي فتيجي الإعلام يستضيف هؤلاء الشباب المغرر بهم إن كانوا مسلمين، أو اللي هو يعني في كلام أن هم تبع الكنيسة، ليس لنا الأمر ده يعني قد يكون. فيطلع الإعلام يجيبهم يستضيفهم ويقول ده حرية وحركة ثورية ولها مطالب بتعبر عنها. يعني أي نفاق هذا؟ أي نفاق؟ لكن بفضل الله عز وجل اليوم النائب العام أصدر قراره بالقبض على هؤلاء جميعا، وتم إدراج هذه الحركة في ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، وأصدر التهديدات أو التوجيهات لجميع وسائل الإعلام بعدم تلميع هؤلاء، عدم استضافتهم. إزاي اتنين يخشوا مدينة الإنتاج الإعلامي لا معهم بطايق ولا معروف شكلهم ايه ولا اساميهم ايه ولا تبع مين، ولما المذيعة بتكلمهم كل حاجة لا تعليق لا تعليق. طب الاسلحة اللي بتاعتكم ايه؟ لا تعليق. طب انتوا تبع مين؟ لا تعليق. لما كنت يعني انا عشان تبقى الامور واضحة، لما كنت في بعض المرات يعني سواء قبل الثورة او بعد الثورة استضفت في بعض القنوات الفضائية، عند الدخول المدينة بيبقى فيه عند الامن، البوابات الامن بتاعت المدينه، في من كل قناه إن كان في برنامج معين مثلا في استضافه لفلان او فلان من الضيوف، في اسمه وبياناته وتصريح بالدخول، علشان على باب المدينه بيبرز البطاقه الشخصيه بتاعته ان هو تبع فلان البرنامج الفلاني او حلقه القناه الفلانيه، فبيتابعوا الكشوف عندهم بيلاقوا اسمه بيسمحوا له بالدخول. فازاي الناس تخش من غير بطايق ولا شكلهم معروف ويتم ادخالهم؟ فده انا بسميه نفاق، بسميه اعلام ماجور متواطئ. دي خطه ممنهجه لاشاعه الفحش في البلاد واشاعه الارهاب والرعب في البلاد. ونسال الله تعالى ان يعني يجعل هذه الفتره تمر بسلام. لكن الحقيقه انا يعني بتمنى من الله عز وجل ان الدكتور محمد مرسي يتخذ المزيد من القرارات الحاسمه، لان اليد المرتعشه او اليد الناعمه او الروح الحوار اللي هو بيحاول يتبناها لا تنفع في هذه الفتره، لابد من حزم وحسم. وبتخيل لو كان هؤلاء الشباب اللي ايا كان انتماءاتهم لو كانوا في المقابل بقى بدؤون وجلاليب كان حصل ايه؟ يعني لما يطلع الاعلام وائل براشي ولا محمود سعد ولا غيره ولا غيره ويقول دي شباب ثوري، شباب بيحب البلد، شباب وطني. طب لما قبلها بكم يوم عملتوا هيصه وزنبليطه ومشكله علشان في واحد نتفق او نختلف مع اسلوبه، ولكن واحد طلع قال ان هو بيدعو الى تشكيل او الى تكوين هيئه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر للدعوه في الارض والكلام ده، حصل ايه؟ هاجت عليه الجرايد وهاجت عليه المواقع والقنوات، وانتوا مالكوا بالناس وانتوا مالكوش علاقه بالناس، وسيب اللي يؤمن يؤمن وليكفر يكفر، وعملته هي سمعان بيتكلم باللسان ما بيتكلمش بسلاح. فكيف لما يطلع شباب وينزلوا المترو؟ يعني من ضمن الحاجات اللي بيتم تحقيقها الان انه واحد في المترو بيقول للشباب دول، اتنين من الشباب من الملثمين دول، بيقول لهم انتوا خربتوا البلد. طب احنا الشيوخ بنبقى في الشارع ماشيين، وطبعا الاعلام لاعب في دماغ كتير من الناس للاسف الشديد. فممكن واحد من حضراته يكون ماشي، واحد يقول له انتوا خربتوا البلد يا مشايخ بتوع الجوامع انتوا. بيتقال الكلام ده، بنصبر ونحتسب ونضحك. انا يعني حتى لما يجي واحد يقولها لي بقول له انت لسه شفت حاجه؟ من باب ان احنا بنعدي الموقف، يعني مش اكتر من كده. طب لما يجي واحد يتقال له انت خربت البلد منكم لله، يروحوا بالصواعق الكهربائيه مكهربينه وضربينه على دماغه بمفك ولا بقاله حد، عوروه في دماغه ويتنقل الاسعاف. ايه المعنى ده؟ ولما ينزل شباب من هذا النوع يقطعوا خط المترو وخط طب المترو ده ممكن يكون واحد عنده الرب، واحد عنده القلب، واحد عنده شغل، عنده مصلحه. يعني قضيه قطع الطريق، هل التعبير عن الراي ان كان في راي، هل يكون بالتعدي على حقوق الاخرين اذا كان سمح بما لم يكن مسموحا من قبل؟ طبعا كان قبل كده قبل الثوره كان اي مظاهره بايه؟ بتصريح امن وعدد المتظاهرين من المتزعمها وطرق التامين. الان لما الامر اتفتح، الحريه بقت مفتوحه، هل يصل لحد التعدي على حقوق الاخرين وممتلكاتهم؟ ايه علاقه الفنادق؟ طبعا كون الفندق بيقدم خمر، بيقدم خنزير، بيقدم عوري، بيقدم، انا بتكلم على مؤسسه في الدوله، ممتلكات سواء شخصيه او عامه او خاصه. ايه علاقه الفنادق بالتهجم عليها بحريه الراي؟ ايه علاقه العربيات اللي في الشارع اللي ماشيه بحريه الراي انك تتكسر وتتخبط وترمي عليها مولوتوف؟ ايه علاقه الناس اللي في الشوارع اللي ماشيين ان هم يتقطع عليهم الطريق ويتدمر ويتضرب الناس بالرصاص؟ القضيه دي قضيه خطيره، مش معناها حريه راي، دي ممنهجه لافشال الدوله. لان بطبيعه الحال لما يكون في دوله مليانه بمثل هذه المشكلات ومثل هذه الاعمال التخريبيه، لا في اعمال هتمشي ولا في شركات هتشتغل ولا مصانع هتنتج. بالعكس احنا كمواطنين عاديين في بيوتنا هنخاف نودي عيالنا المدارس ونخاف نروح الشغل، لان ايه مش ضمن يكون ماشي في الطريق المترو يتعطل بيا وانزل شباب يرموا عليا قنابل ويولعوا دخان زي ما حصل في مترو السادات امبارح لما ولعوا الدخان في المترو، فعشرات الناس الركاب اصيبوا باختناق. مش ده اللي حصل؟ طب اللي يصيب باختناق ده مش ممكن يموت فيها؟ وائل، فالكلام ده بنقول يعني يا ريت الدكتور مرسي، لان خطير جدا الموضوع ده يستمر، الوضع ده يستمر على هذا الحال. يا ريت نرجو ان الدكتور مرسي يقوم بحسم هذه القضيه. اذا كان النائب العام خد قرار واصدر تعليماته بالامر الضبط والاحضار، يبقى لابد من التعامل مع هذه المواقف بحسم ايا كان المنتمي اليها. والله انا بقول اهو، حتى لو واحد من الجماعه اللي هي تنتمي للتيار الاسلامي قام باي عمل تخريبي، باي عمل ارهاب وترويع، يتم التعامل معه بحسم. لان القضيه مش بدقن ولا بجلابيه ولا باللسام ولا بنقاب، القضيه سلوك. واذا كنا احنا بننادي على المنابر بالدين المعامله وحسن الخلق والتاسي برسول الله صلى الله عليه واله وسلم، فلا بد ده يكون لينا وعلينا، ما يكونش لطرف دون طرف. لكن اللي ملاحظه ان دائما التيار الاسلامي بكافه الفصائل، سواء اخوان سلفيين، سواء جماعه اسلاميه، سواء تبليغ ودعوه انصار السنه، بيتبنوا دايما منهج الرحمه والعفو والحوار وعدم الدخول في مشكلات. لكن احيانا بيكون الظرف ما يحتملش الرحمه، بل من الرحمه ان تقسو، كما قال القائل: فقسى ليزدجروا، ومن يك راحما فليقسو احيانا على من يرحمه، على من يرحمه. يعني الاب في البيت لما يكون ابنه مش عارف مصلحته ودماغه ناشفه، او طفل صغير لسه بيمسك سكينه هيتعور، تيجي تاخدها منه يعيط ويقعد يخبط في الحيط ويقعد يتشقلب في الارض ويقعد يرفص. رحمه الاب انه شاف عياط ابنه عشان يمسك فيشه الكهرباء، ولا عشان ياكل الشطه، ولا ياخد الدواء اللي مش بتاعه ممكن يموته، ولا الى اخره، ولا يمسك السكينه، ولا يبص من الشباك هيقع من الدور العاشر ولا الدور الثاني ممكن يموت فيها. رحمه الاب انه يمسك الولد ده ويعيط شويه، او حتى يضربه على ايده عشان يبطل، ولا يسيبه عشان ما يعيطش فيمسك السكينه يتعور. الرحمه فين؟ الرحمة في الترك انه يعبر عن رأيه ويعمل اللي هو عايزه، ولا الرحمة انه يمسكه ويزجره حتى ممكن يضربه احيانا؟ بنوع من الشدة والعنف، ليس من باب القسوة عليه، من باب الكره لي ولا العنف ولا البغض، ولكن من باب الايه الزجر. فقسى ليزدجروا. يكون الولد طول السنة بيلعب، فيجي عند امتحانات الاب يمسكه بقى، يمنع عنه التلفزيون، يمنع عنه الانترنت، يمنع عنه الخروج من البيت، يمنع عنه الفسح، يمنع. ليس من باب القسوة التي هي من باب العنف الكره، ولكن باب الرحمة. وإلا المريض نسأل الله أن يشفي جميع المسلمين والمسلمات، اللهم أمين. المريض لما يكون بيتألم من شدة المرض، الطبيب ممكن يديله الدواء المر، وممكن يديله الحقنة، وتجد الأم تمسك ابنها أو بنتها عشان الدكتور يديها ايه، يديله الحقنة، هو اللي يكتف الولد عشان ياخد الحقنة. طب الحقنة دي مش هتوجعه لما يشكه؟ لكن علشان فيها منفعة منتظرة، عشان الألم والمرض والتعب والبكاء والصراخ والسهر ده يخف عنه يروح، بيتحمل شيء من القسوة العاجلة اللحظية في مقابل راحة ايه أكبر. وهكذا الطبيب الجراح بيمسك المشرط ويقطع في جسد الإنسان فيشوه هذا الجسد. هو لما القطع ده يحصل مش بيشوه الجسد وبينزل دم منه وبينزف دماء ممكن ويحصل، لكن هذا المريض محتاجه لصحته العامة، فممكن يتم بتر بعض الأجزاء من الجسد، أو ممكن يتم فتح الجلد السليم من الجسد من أجل علاج المرض، ليشتمل أو لينعم الجسد كله بالإيه؟ بالراحة والسلامة والصحة. فهكذا إن كان بعض أفراد المجتمع المصري غير مقدر لقيمة البلد وقيمة الراحة وحقيقة الحرية اللي كان محروم منها من قبل، مين كان يقدر يتكلم من قبل؟ مين كان يقدر يعبر؟ الآن أنا دخلت على صفحة الرئيس موسي على الفيسبوك، شفت الشتايم اللي واخدها بالأب وبالأم، يا ابن كذا وأمك وأبوك واللي جابوك واللي حطوك. يا أخي اختلف معاه، أنا لست إخوة، أنا كشيخ كارم لست إخواني ولا أنا سلفي ولا تبع أي حاجة، لكن هل معنى أن أنا بنتقد الأزهر في بعض المواقف، برد على المفتي والشيخ الأزهر في بعض الفتاوى، هل ده معنى أن أنا أشتمه بأم وأبوه؟ هل معنى ان انا بنتقد الاخوان في جزئية او في بعض المواقف والمناهج بتاعتهم ان انا اشتمهم بالام والاب؟ هل معنى ان انا انتقد السلفيين في بعض الاشياء ان انا اشتمهم بالام والاب، ولا اتهم باشياء مش موجودة؟ فرق ما بين تعبير الانسان عن الرأي وعن الفكر والمنهج بتاعه والاختلاف المقبول، وفرق بين التعدي بالسفالة والسب والقذف الذي يعاقب عليه الشرع قبل الدين قبل القانون. احنا بنتكلم اولا ممكن الانسان يفر من القانون ومن عقوبة الدنيا، لكن عقوبة الاخرة لا مفر منها الا ان يرحم الله وان يعفو عن الانسان. يعني احنا لما نتكلم في حلال وحرام قبل ان نتكلم في جريمة وعقاب. ممكن البعض الان يستشعر ان هو نجا من عقوبة الدنيا اما لحصانة دنيوية في القانون مثلا، بعض الجهات محصنة من المسألة، او لحصانة اجتماعية، او لمنصب رفيع او كذا، لكن يا اخي لو مات الان هذا الذي قتل انسانا او سب انسانا او انتهك عرض انسان، اتدرون من المفلس او ما المفلس؟ قالوا المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع، واحد مفلس يعني معهوش فلوس ما عندوش حاجة خالص. قال المفلس ولكن المفلس من أمتي، يعني من أمة النبي مش من الكافرين، ده من أمة النبي، يعني في من أمة النبي اللي هم أسلموا وآمنوا لله ورسوله وصلوا وصموا وزكوا وحجوا وجهدوا، أو مفلس آه، ولكن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصيام أو بصيامه وصلاته وزكاته وحجه وجهاده، يعني ما خلاش كل الأعمال الصالحة كل الفرائض عملها وقبلت منه، خد بالك وقبلت ايه منه، يعني ممكن احنا صلنا العشاء من يدري اذا كانت العشاء قبلت، نسأل الله ان يتقبل منا، اللهم امين. لكن هنتخيل ونرجو في عفو الله ان يتقبل منا هذه الصلاة على ما فيها من سرحان وما فيها من نقصان وما فيها من تقصير وعدم خشوع، لكن نسأل الله ان يتقبل. طب تخيل ان صلاة العشاء قبلت، لكن انسان هو ماشي ممكن شتم حد، ممكن نظر نظرة محرمة، ممكن يغتاب حد، ممكن تجاوز في حق حد، ممكن ما سلمش على إلى آخره. تخيل بقى أن يجي يوم القيامة بهذه الصلاة التي قبلت، مش اللي ما قبلتش، مش اللي ما بيصليش، لا صلى وقبلت، زكى اكتسب المال من الحلال وأنفقه في الحلال وقبلت الزكاة، حج إلى بيت الله الحرام ودفع المئات الآلاف ولا عشرات الآلاف عشان يسافر يحج، ولا ركب بر ولا ركب حتى جمل وربنا فكها عليه وسافر وحج، اللهم ارزقنا الحج والعمرة، اللهم أمين، وقبل حجه، حج مبرور، ومع هذا وممكن كمان يكون جاهد في سبيل الله وقتل شهيدا، لكن يأتي يوم القيامة بهذه الأعمال المقبولة، لكن يأتي وقد سب هذا وشتم هذا وهتك عرض هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيأتي هذا فيأخذ من حسناته وهذا من حسناته، من الصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد بتوعه بقى ودروس العلم والخطب والمنابر والكتب المؤلفة والشغل العالي أو ده، ومع ذلك يأتي هذا يأخذ من حسناته ويأخذ هذا من حسناته. طب كثرة المديونيات اللي عليه رأس مال الحسنات، ما هو الإنسان رأس ماله في الحسنات، رأس ماله خلص، يعني يجي ألف ليه شتمة عليه، كم شتمة بقى الله أعلم، والتاني ليه سب، والتالت ليه غيبة، والرابع ليه نميمة، والخامس ليه مثلا هتك عرض، والسادس ليه مش عارف ايه، ويقعد بقى ايه كثرة، وكم مرة بقى في الحياة من ساعة التكليف، من سن التكليف إلى أن مات، من سن التكليف إلى أن مات، شوف كم واحد الناس اللي قاعدة على الإنترنت واللي بيطلعوا في الفضائيات لما يطلعوا يزوروا وعي الأمة ويسبوا ويلعنوا ويكذبوا ويكذبوا بالأخبار، واللي احنا اتكلمنا يوم الجمعة عنه تلقي الأخبار وتناقل الأخبار، كم الكذب والضلال والتدليس في قنوات الفضائية والإنترنت والفيسبوك والأخبار الكاذبة اللي تنتشر والشتم والسب، فيأتي هذا ويأخذ من حسناته ويأخذ هذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته خلص الرصيد بتاعه ولسه عليه مديونيات. طب هم عليهم سيئات، أخذ من سيئاتهم فطرحت على سيئاته ثم طرح به في النار. طب ده من أمة النبي وبيصلي وبيصوم وبيزكي وبيحج وبيجاهد ويصل الرحم بقى وكل ده، لكن عليه سيئات. فأنا بقول يعني أن أنا بالحقيقة يعني قعدت أفكر في عدة أشياء. الشيء الأول، كيف وصل هذا الشباب إلى هذا الانحدار إن كان مسلما؟ طبعا إن كان غير مسلم تبع الكنيسة كما يقولون فليس بعد الكفر ذنب، بل تثبت أن عندهم اعتقاد وأن الكنيسة قادرة على توجيه الفكر بالدرجة التي لا يستطيعها أهل الإسلام، لأنهم للأسف الشديد يعني متخاذلون إلا من رحم الله وعصى. يعني تخيل أن يطلع واحد شباب يعتمد منهج العنف والكفاح المسلح والتخريب والتدمير، الطاقة الجبارة اللي جوه الشباب، الشباب دول يخش في الحديد ينفذ في الحيط، عنده ثورة وعنده فورة وعنده حماسة وعنده شجاعة وعنده جرأة. فاكرين الحديث اللي اتكلمنا عنه لما جه واحد يسأل النبي، ده هيبقى لنا وقفة معاه ان شاء الله في درس مستقل، يا رسول الله أرأيت، ما رأيك، ما تقول، أرأيت الرجل يقاتل شجاعة، شجاع ازاي يبقى فيه موقف ما قومش فيه، ويقاتل حمية، حمية يعني ايه، عصبية لبيئة لأسرة لفكرة لحركة لقبيلة لماتش الالترس اهلاوي الالترس زمركاوي الالترس مش عارف بورسعيدي الالترس ايه، ها دي حمية اسمها حمية، حمية انا علة كذا وده علة كذا وده علة كذا، فكل واحد يتحمل عيلته زي ما حصل ايام الصحابة، يا للمهاجرين ويا للانصار، وكان اوس والخزرج حمية عصبية فئوية، ويقاتل رياء ليرى مكانه، يقول لك ده فلان الفلاني ده من ابطال الحرب وده من مناضلين الثورة، وبقت ناشط سياسي والثوار الثائر فلان والثائر علان، يقاتل شجاعة، يقاتل رياء، يقاتل حمية، اي ذلك في سبيل الله. شوف الكلام العظيم قوي ده، مين بقى كل ديت حاجة ايه تشدلها؟ قال من قاتل لتكون الهدف والبعث كلمة الله الإسلام والقرآن الشريعة، الشريعة الحقيقية وليست الشريعة بفئة من الفئات، الشريعة كما هي ليس كما نحتاج كما نراها نحن، كما أنزلها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، لتكون كلمة الله هي العليا، هي المنتصرة وهي الظاهرة وهي المحققة وهي المطبقة، فهو في سبيل الله. يعني إن نصره الله كان ممكنا بالشريعة، وإن قضى الله عليه الموت كان شهيدا له أجر الشهيد. فالشاهد الشباب دول لما يطلعوا يضربوا نار على البراء الأبرياء البسطاء، واحد معدي في الشارع جندي واقف بيخدم في، هو مكلف بخدمة بحراسة بنك بحراسة فندق بحراسة مبنى محافظة كذا بحراسة قسم شرطة، يطلع الشباب دول أو يطلع ده أو ده من أي اتجاه يضرب عليه النار من الظهر يموته. يعني إن كان متزوجا رمل امرأته، وإن كان له أولاد يتم الأطفال وممكن ما يلاقوش حد يراعيهم بعد كده ويفسدوا، وإن كان مثلا شابا قضى على حياته ومستقبله. طبعا الأعمار بيد الله، لكن الذي يمد يده ليقتل هذا بزعم ماذا؟ من أجل أن يشيع من أجل أن يشيع إن شاء الله نسمع إذا كان حد من الأفضل عنده مداخلة، سواء كان هذا الذي قتل إن كان كما يقولون من المتظاهرين أو كان من الشرطة، لأن في بعض رجال الأمن فسدة يعني متواطئون مع المنحرفين. أيا كان انتماؤه، أتكلم سواء عن الشباب الذين يزعمون أنهم متظاهرون ممن يندس في وسط هؤلاء، أو البلطجية، أو حتى من رجال الأمن الذين خانوا البلاد ويريدون أن يعيدوا إنتاج النظام البائد كما كان، أيا كان انتماؤه، والله حتى لو بجلابية ودقن، والله حتى لو بجلابية ولحية، هذا لا يصح أبدا. أنه من الذي يستطيع أن يتحمل عبء الخراب والدمار وهتك الأعراض؟ تعرفين في 25 يناير اللي فات ده الجرائد يوم السبع وغيرها والمصريون وغيره نشرت خبرا ما أظن أحدا سمع بمثل هذا الخبر في أي مظاهرة للتيار الإسلامي أي انتماء، حتى في أيام الثورة الأولى، أن في 25 يناير يعني الخبر ما بين إما أن يكون 19 حالة تحرش بالنساء منها 6 حالات اغتصاب أو 19 حالة اغتصاب، يعني خبر أيا كان وقعت حوادث اغتصاب جماعي، يعني 6 يغتصب واحدة، 5 يغتصب واحدة في نفس اليوم في نفس الموقف. ما الذي دفع إلى هذا؟ اللي أنا بتساءل عنه كي من الذي استطاع أن يصل إلى عقول هؤلاء الشباب ليجعلهم بهذه الوحشية بهذه الانحرافات الفكرية والسلوكية؟ لما تكلمنا عن التصورات والتصرفات، بمعنى أن الإنسان لما يكون عنده تصور معين بناء عليه بيتصرف تصرف هذا التصرف، وضربنا أمثلة من السنة، مثلا الصحابي الذي كان يأتيه المذي بشدة عنده كثير الإمزاء، والمذي كما سيبين بعد ذلك وتعلمون إن شاء الله أن المذي إذا الإنسان نزل منه المذي يكون علاجه التطهر منه بالوضوء وليس بالغسل. لكن تصور الصحابي ومعلومة الصحابي ساعتها أنه كان إذا أمزى يغتسل، طب كتر المذي عنده فكتر الاغتسال، تعب بقى شق عليه، فراح سأل سيدنا النبي فقال له يكفيك الايه أن تغسل ذكرك وتتوضأ، فصحح التصور فانضبط التصرف. نرجع نقول الذي يمد يده ليطعن إنسانا بريئا، ليقتل إنسانا بريئا، ليدمر سيارة إنسان أو بيت إنسان أو محلا أو مبنى المحافظة أو قسم شرطة ويحاول يهرب المساجين ويسرق الأسلحة، ما الذي جعله يفعل هذا مع أنه عارف أنه ممكن يتقبض عليه أو ممكن هو يضرب يموت؟ يعني وارد أنه مع الخناقة دي كلها يجيله ضربة وثانية يموت فيها، فما الذي جعله يتجاسر حتى يفعل هذا؟ إيه اللي خلى مخه يتوجه هذا التوجه؟ أنا حسيت بحسرة أنه وددت لو أن الدعاة، وأنا يعني ألوم نفسي أولا، استطعنا أن نصل إلى هؤلاء لنجعل أفكارهم وأذهانهم وتصوراتهم وبالتالي تصرفاتهم تنضبط على الحق. لما أكون ماشي في الطريق وأجد مثلا في أو النهاردة في المغرب، بلاش النهاردة في المغرب لعل اللي كان موجود حس بالأمر ده، أو في أي مسجد آخر، كنت في المسجد اللي كنت فيه الأول هبة الرحمن، أحيانا كنت في صلاة المغرب من المغرب حتى العشاء جالس في المسجد جنب المسجد بالضبط في محل مشغل الأغاني للنهار. طيب يعني حتى اسمعها على قدك أنت بتريد فاستوت، لا ده مشغلها وعلى الآخر حتى أنه وصل جوه المسجد، فإحنا العارفين نصلي الفريضة ولا نصلي السنة ولا نقرأ القرآن. طيب والشاب اللي معدي بالتوك توك ومشغل أغاني مش مفهوم هو بيقول إيه أصلا اللي بيغني ده؟ يعني حتى زمان أيام ما كنا إحنا قبل أن يكتب الله لنا الهداية، سأل الله أن يتم علينا الهداية، لما كنا نسمع أغاني زمان كان أغاني لها معنى مفهومة بتوصل معلومة، إذا كان أغاني وطنية ولا أغاني مش عارف إيه، أهي اسمها كانت بتقول حاجة، حتى لو أغاني في الغراميات والحب المحرم حتى أهي كان كلام مفهوم مش تنطيط وزيطة ودوشة على الفاضي. الآن فأنا بقول كيف استطاعوا أن يصلوا إلى هؤلاء الشباب ليجعلوهم ينساقون خلفهم فيشاهدون أفلامهم ويتابعون أغنياتهم ويلهثون خلف الفيديوهات اللي بيقولوا عليها فيديو كليب، في حين أن الشيوخ والدعاء والعلماء تبص على الحلقات اللي تيجي على الفضائيات ولا الدروس اللي في المساجد تجدها تكاد تكون خاوية. طبعا أنا أتشرف بهذا العدد، لكن قارن بين هذا العدد الطيب في مسجد ولا مكلفك مشاريب بتدفعها ولا مكلفك حاجة ولا فيه بتشم ريحة دخان ولا شيشة ولا بتسمع كلام مش كويس، أنت بتسمع كلام عن الله ورسوله يقربك من الله عز وجل ويذكرك الله في من عنده. تخيل أن المقابل، شوف أقل مقهى عليها كم واحد قاعدين مقفلة وبيدفع فلوس بس مستمتع. فكيف استطاعوا أن يصلوا إلى الشباب ولم نستطع نحن أن نصل إليهم؟ فأنا حقيقة بقول أنه في عدة محاور عشان نضبط الاتجاه ده في الوقت الحالي قبل أن تضيق علينا، لأن الأمانة أو النعمة إذا لم تشكر حق الشكر سلبت، كما قال تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي شديد. والله تعالى يضرب المثل بقرية بقريش لما جاءها رسول الله فكفروا به ولم يؤمنوا به، قال واضرب لهم مثلا واضرب لهم في آخر سورة النحل، واضرب لهم مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. الأنعم الله كانت الإسلام والنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فأذاقها الله بسبب هذا الكفر بالإسلام لما رفضوا الإسلام، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فالقضية أن هذه النعمة، نعمة الحرية في الدعوة والحرية في نقل الأمانة والحرية حتى في ممارسة السياسة والكلام والتعبير عن رأي، إذا خرجت عن نطاق الشرع ولم تضبط بضابط الشريعة بضابط الحلال والحرام والحق والباطل وأصبحت كده متروكة على البحر، نخشى أن تسلب منا ولا نجدها بعد ذلك. دي مصيبة. فأنا أقول أن في عدة محاور، من أهم هذه المحاور محور القانوني أو المحور السياسي السلطة، إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. ممكن واحد تقرأ عليه القرآن من جلدة لجلدة ما يتحركش ما يستجبش ما يتفاعلش، ممكن واحد بس يشوف الكرباج يعمل إيه يتلم. في نوعية كده. أما النوعية الأولى نوعية اللي بيستجيب بالوعظ وبالحسنة، ده الحر كما قال القائل العبد يقرع بالعصا والحر يكيه المقال. كلمة احترم نفسك اتق الله بتجيب معه. في نوعية تانية تقول له من هنا لهناك ما فيش فايدة، أول ما تشوف العصاية أو السلاح بتاع القوة السلطة يعني يستقيم. فبنقول برجو ان الدكتور محمد مرسي يتخذ الاجراءات وهو بيده القرارات انه يطلعها، وهو معاه الان الشعب، الى الان في طائفة كبيرة من الشعب معاه التأييد ليه انه يستخدم صلاحياته الكاملة ولا يتقاعس. وموضوع الحوار المستمر والمداهنة والتلطيف والترطيب والصبر والحلم ده ما ينفعش دلوقتي، ده مش وقت حلم، ده وقت حزم. الحلم ده لما يكون في ناس بتتعامل في نطاق معين، لكن لما تخرج الامور ان احنا في بورسعيد، في بورسعيد الحكم صدر لصالح الناس اللي قتلوا بالحالة الاوراق، وان كان لسه في مجموعة قيادات الداخلية لسه ما تحكمش عليها لسه 9 مارس، لكن الحكم صدر كما ظهر يعني انه باعدام، وده اول مرة تحصل من ساعة الثورة يطلع حكم بهذه القوة وهذه القسوة وهذه الشدة. فلما يطلعوا يضربوا برضو يعوروا يطلع 29 واحد، النهارده وصل 40 واحد مات في بورسعيد عشان خاطر ايه؟ وتقول لسه في حلم؟ لا ما ينفعش حلم. قضية ان احنا نسمع قتلة كل يوم ده بقت حاجة من كتر ما هي كتيرة كأنها اصبحت شيء عادي. يعني لو طلع سمعنا ان في واحد اتعور بس يقول لك لا ما حصلش حاجة النهارده، ليه ما حدش مات؟ كما دي مصيبة. من كتر ما شفنا فلسطين اللي بيحصل في فلسطين بقى عادي، يقول لك شفت اللي حصل في فلسطين حصل ايه؟ ده خرب وما عرفش ايه وبتاع. يا عم انا طبيعي كل شيء ما بيحصل ده عادي، ايه الجديد؟ عايزين اكشن، عايزين حاجه مثيره، كان مشاهد القتل والدمار والخراب والتقتيل دي بقت عادي ثورة سوريا الآن بقالها سنتين اهي وبقت عادي، بنشوف كل يوم مذابح ونشوف كل يوم انتهاكات أعراض ونشوف كل يوم خراب ومساجد. طب امبارح القناة ذاعت مقطع في دمياط، اقتحام أكبر مسجدين في دمياط على يد البلاك بوي دول، البلوك بلاك الكتلة السوداء، اقتحام أكبر مسجدين في دمياط. وعملوا ايه؟ اللي عامل المسجد داخل يفتح المسجد الفجر فوجد المصاحف مبعثرة على السلالم متقطعة ومحروقة، وجد الشبابيك متكسرة، وجد في أثار بقايا حشيش ومخدرات مشروبة. طب ده ايه؟ السؤال، هل حرمة المساجد من حقهم؟ لا مش من حقهم، عفوا بكلمة من حقهم يعني هم وجدوا ان السلطة القيادة السياسية لم تتخذ موقفا حاسما لما حوصر مسجد الشيخ المحلاوي، لان لما حوصر مسجد الشيخ المحلاوي وتم الاعتداء عليه والضرب بالطوب لمدة 13 ساعة ولم تكن هناك اجراءات حاسمة قوية، اغرى السفهاء والجهلاء والعملاء والوضعاء والسفلاء الى مزيد من هذه التعديات، وطلعوا حملة نزلون على المنبر، واللي يتكلم في السياسة على المنبر نزلوه وضربوه وطلعوه بره، وكان ده اتقال على الفضائيات على الهوى على توفيق عكاشة وغيره على الهوى اتقال. طب حد كان يجرؤ ان يعمل كده؟ لو كان في نظام قام على اساس من الحق انه ممنوع مساجد الله بيوت الله عز وجل تحصن وتقدس وتصان من اي انتهاك، قضية خطيرة. ولما الأوقاف تناست هذا الأمر وتعاملت معاه كأنه ما شافتش حاجة كان أغرى بهؤلاء. طب السؤال برضو، نحن لا نقبل، لكن السؤال، هل مثل هذا التصرف كان يمكن أن يحدث مع كنيسة من كنائس أو أحد الأديرة؟ نحن لا نقبله، لكن السؤال هل يمكن أن يحدث؟ ما ينفعش. ليه؟ لأن الكنيسة عندها من يحميها، أما المساجد فمهانة إلا من رحم الله وعصى، فدي قضية خطيرة محتاجة وقفة. ولذلك نقول ان بالامس لما يقتحم اكبر مسجدين في دمياط ويتم تقطيع المصحف وحرق المصحف ويشربوا كمان مخدرات، واللي صوروا امبارح المخدرات بقايا المخدرات وهي موجودة في المسجد بعد الشرب وبعد التعاطي، ولا يتكلم في حق هذا الامر ولا يتم الامساك بقبضة من الحديد على هذه القضية، دي خطيرة، دي موضوع خطير يحتاج لوقفة. فبنقول يا دكتور محمد مرسي، أنت الآن ولي الأمر وعليك أن تقوم بهذا العبء وهذه الأمانة، وإلا فالأمر خطير جدا، نسأل الله العافية. طبعا أنا يعني أحب أسمع إذا كان الأخ كان عايز يقول حاجة قبل ما نختم. نعم، ما أنا في النهاردة صدرت قرارات واتقبض على مجموعات منهم يعني إن شاء الله، ونسأل الله أن يكون هذا الأمر بقوة وحسن. يعني حضرتك عايز تقول حاجة برضو؟ اتفضل اتفضل. نعم أحسن الله عليك. طب اتفضل اتفضل. أنا قلت من شوية إيه وأنا بتكلم، قلت أن أي معتدي حتى لو بدأنا وجلبية يتم إيه؟ أنا ما كنتش هناك. أنا جميل، أنا بقول إيه؟ كويس، أنت فكرتني بنقطة مهمة، الكلام عن ميليشيات الإخوان. طيب شوف، بعيد عن أي انتماء، أنا قلت أنا مش منتمي لأي اتجاه، أنا مسلم زي أي مسلم في مصر في العالم كله. ينبغي تقنين أي جماعة تعمل على أرض الواقع في مصر تكون تحت عين القانون، وأي إنسان يخرج عن نطاق الحق وعن نطاق الشرعية اللي هم بيسموها القانونية، وإن كانوا بيقولوا الشرعية بقى بتاعت ربنا قال الله ورسول الله، يكون في محاسبة. يطلع إخواني، يطلع سلفي، يطلع أزهري، يطلع أوقافي، يطلع جن أزرق، لابد من أنه يكون تحت العين. ما ينفعش حد يبقى شغال بشكل سري أو شكل خارج عن نطاق الضبط. يطلع بقى إخواني، يطلع سلفي، يطلع أي حد، ما يقول أهو. انا شوف، انا بقول لك ايه، حابب تسال سؤال، من الذي قتل؟ انا لا اعلم، وانا برضه لا اعلم من الذي قتل بالامس، خلاص، لان الصوره ضبابيه، لان الاتهامات متبادله، تيجي تسمع دول يقول لك لا مش احنا، ده اللي عمل ده كذا، تسمع دول تقول ده مش احنا، وبالتالي ينبغي ان تكون قبضه الدوله قويه، تكون قوية وحاسمة وحديدية بالحق وبالعدل. يعني لا ينفع أن يكون مثلا الرئيس علشان هو ينتمي لجماعة الإخوان لو في أخطاء عند الإخوان يتغاضى عنه، ولا ينفع أن أنا كشيخ عشان أزهري وأعمل في الأوقاف كموظف يعني كإمام يعني في الأوقاف أن أنا أكون شايف أخطاء في الأوقاف ما أتكلمش عنها. بقى بالعكس، طبعا أنا لسه جديد على المسجد هنا، لكن على الإنترنت خطبي موجودة وقصائدي ومقالاتي، وكاتب أنا يمكن جايب معايا القصيدة الأخيرة اللي كتبها للدكتور مسلم وجهها دي، بقول له كن حازما فلقد نجا من قد حزم. بقول فيها انتقاد للإخوان السلفيين، بقول ينبغي أن يكون في حزم وحسم مع الجميع، ليس فقط مع المخطئين من البلطجية ويكون في سكوت على الأخطاء اللي في التيار الإسلامي، بل ينبغي أن يكون الحزم والحسم مع الطرفين. وعندنا المنهج الإسلامي، سيدنا النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه لما جاء سيدنا زيد بن ثابت يستشفع لدى النبي في المرأة التي ايه، المرأة المخزومية من علية القوم التي سرقت، سيدنا النبي قال له ايه؟ ما قالوش دي من حزب، لا، قال لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. الاسلام ما يعرفش حاجة اسمها ده بنت فلان وده ابن فلان. ما ينفعش يقول ان انا عشان ده طيار اسلامي اخطأ فنغطي عليه، وده علشان مش تبع الحزب الحاكم وأخطأ نكبر الموضوع، مرفوض. كما أرفض من الإعلام العلماني والليبرالي والنصراني والإعلام الآخر ده أن هو بيضخم كل خطيئة ولو كانت صغيرة عند التيار الإسلامي بأي انتماء، وبيتغاضى عن الأخطاء اللي عند الآخرين، برضو أرفض أن يتم التغاضى عن أخطاء الإسلاميين. يبقى ده كلام واضح إذا ثبت، وطبعا انا اظن ان في ممكن حاجات زي دي تثبت، لو في ميليشيات اخوان لابد من خضوعها للتحقيقات والعقاب. على فكره الكلام ده بيسجل وهيتدفع على النت، يعني انا بتكلم كلام مش هيبقى حضرتك، لا انا عايز اقول ايه، لا انا بتكلم ايه، ان كلامي ليس في 2 3 4، يعني انا مش بتكلم في 2 3 فاقول انا اقوله بشجاعه وبعد كده خلاص. نعم انا من هنا على فكره. الله يبارك في حضرتك. نعم طب. نعم كلنا كنا ضد. نعم نعم. نعم طيب صحيح. طيب هقول لحضرتك على حاجه، صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. هو لا شك انا عايز اجيبها بشكل ايه، ان اللي كان موجود ولا زال موجود ليه بقايا مش هيسكت عشان يخليك تعيش بس كويس، مش هيخليك ابدا تستريح. هيعمل ايه؟ هيحاول يفشلك باي شكل. من ضمن الاشكال دي كل خطوة إصلاح هيحاولوا يعملوها على فكرة، سواء كان مرسي اللي ماسكها أو كان حد من الطيار الآخر، طالما لا عسكري ولا ليه مصالح شخصية بيعمل ليها فقط مش عايز مصلحة البلد هيفشلوا. يعني أنت تتخيل يعني إن بقايا نظام حسني مبارك ورجال حسني مبارك ونظام ساكتين، الدول الخارجية لو الثورة المصرية نجحت، خد بالك حضرتك أكيد حضرتك عارف ده، لو الثورة المصرية نجحت الدول الخارجية تعمل ايه؟ سواء الامارات ولا البحرين ولا السعودية ولا الكويت ولا اي دولة هتعمل ايه؟ هو ايه اللي خلى ثورة المصرية تقوم بعد تونس على طول؟ الغباء السياسي، انهم لما شافوا ثورة تونس قامت وبين علي هرب طمعنا احنا في القضية دي، ما احنا ممكن نعملها واحنا عدد اكبر واحنا دماغنا اشد، وقامت الثورة. اول تصريح كان طلع بيه احمد ابو الغيط قال ايه؟ قال ان 80,000 لا يعبرون عن 80 مليون، وقال لك ان مصر ليست كتونس. الكلام ده اتقال. حصل ايه؟ زادت العملية، بدأ التعامل الامني مش التعامل السياسي بضرب النار والخراطيش، وبدأت القناصة يشتغل وبدأ هاجت الدنيا، وده الخطأ اللي يرتكبه كل نظام حتى الان في سوريا. طب ليبيا قعد قد ايه؟ قتل كم واحد؟ 50,000 ولا 100,000؟ 60,000 ليبي اتقتل في الثورة الليبية، وفي الاخر حصل ايه؟ اتهدم ولا ما اتهدمش؟ فالقضية اذا لو نجحت الثورة المصرية تمام، نجح بمعنى ايه؟ النجاح مش ان انت تشيل رأس النظام وتجيب رئيس جديد، ده مش النجاح، ده جزء من النجاح الظاهري. لكن النجاح الحقيقي ان يتم نجاح هذا النظام المنتخب بردة الشعب او بغالبية من اللي راحوا انتخبوا، لان طبعا مش كل الناس راحت، ولا كل اللي انتخب خد الدكتور محمد موسى، ولا كل اللي اختاروا مقتنع بيه. انا كشخص كان ليه توجه اخر، لكن لما حطيت بين مرسي ولا شفيق اخترت مين؟ مرسي. ممكن حضرتك ما كنتش روحت خالص، ممكن واحد راح مبوص. جميل، خد بالك في ناس راحت انتخبت شفيق كرة في مرسي مش اقتناع من شفيق لانه برضه عسكري، وفي ناس راحت انتخبت مرسي كرة من شفيق مش عشان مش اختار مرسي، انا من هؤلاء خلاص. لكن الخلاصه دي وجهه نظر، دي وجهه نظر، وجهه نظر، وجهه نظر، ما هو دي وجهه نظر. طيب طب هقول لحضرتك على حاجه، اسمع حضرتك الاول عشان طيب حضرتك اسمع حضرتك الاول
انا
استاذ علاء، ده وجهه نظر حضرتك، حضرتك قلتها قد اتفق وقد اختلف، ما فيش مشكله، مش دي موضوعنا. لكن مش موضوع ان احنا دلوقتي مرسي ولا شفيق، لان الموضوع احنا انتهى خلاص، لكن بنتكلم في ان احنا كمسلمين وكمصريين في البلد لازم نقتنع انه لا يمكن يكون، لا يمكن يكون في ترك الراجل ده او اي نظام جه بانتخاب المصريين انه يشتغل في نظافه. احنا لحد النهارده معلش يعني في الاوقاف اقول احنا لحد في الاوقاف نفسها في ايه في الاوقاف؟ لا مش بس على ما تعينوش، كما على انا كامام في الاوقاف كعمال في الاوقاف، الاوقاف نفسها لسه الدكتور طلعت عفيفي طلع بيان من كم يوم ان في 11,000 عامل في الاوقاف معينين على مساجد وهميه. ده معنى ايه؟ هل دول لما يتم كشفهم واقصائهم هيسكتوا؟ هيسكتوا ولا هيعملوا مشاكل؟ السؤال البسيط جه، هيعملوا مشاكل هيسكتوا؟ حضرتك لما تكون راح تخلص مصلحه في اي مكان تخلص في دقيقتين باتنين جنيه تدفع فيها 30 40 جنيه، 2 جنيه للمصلحه و30 40 جنيه اللي هيخلصها لك. لما يتم القضاء على مثل هذا الموضوع اللي كان عايش طول عمره على هذه الريشه وهذا السحت هيسكت ولا هيعمل مشكله؟ هيخترع مشكله. في ناس هتحترم نفسها وتسكت وفي ناس هتعمل مشاكل. يبقى احنا بنقول ان ترك النظام لينجح اي نظام بقى، مش كام على الاخوان ولا سلفيين ولا على الاسلامي، اي نظام محترم اي مكان انتمائه بيحب البلد اي مكان انتمائه برضه لينجح لن يكون بالسهل ولا بالهين. واحد بلطجي احتل بيتك جيت تطلعه هيسكت ولا هيطلع بالعافيه؟ ولما يطلع هيسيبك برضه يقعد يخبط فيك وعايز يدمرها عليك وعلى اللي في قالك لنا ولا انت؟ ففي والدول الغربيه لما تسمع ان الامارات شغاله في ضرب وبتضخ مال والكنيسه بتضخ مال وبتعمل تهييج وتحريض و فالقضيه مش بس خلاصتها في كلمتين، مؤامرات خارجيه وعماله او خيانه داخليه. مؤامرة خارجية أو مؤامرات خارجية وعمالة داخلية، خيانة داخلية، ودي مسألة لابد إن احنا ننتبه ليها. مع بقى بيساعدها تراخي نظام داخلي أو ممكن غباء سياسي في بعض المواقف، قرارات غير محسوبة، بطانة غير صالحة، كل ده تحطها في النظام الحالي ممكن. يعني أنا لست ممن يحب التطبيل والموافقة والتحية لكل القرارات اللي بتطلعها الدكتور موسي على الفاضي وعلى المليان. زي قرار مثلا اللي طلعها هشام منير غلق المحلات الساعة 10 كمثال، يقول لك تشبها بالدول الأجنبية. فكان من ضمن الردود الجميلة واحد اسمه الدكتور محمد علي يوسف قال والله لما تدي لما تصرف مكافأة بطالة أو أجرة بطالة للشباب اللي مش لاقيين شغل وتعوض العمال اللي شغالين وردية واثنين وثلاثة زي محلات الهايبرز والمحلات اللي شغالة ورديتين، محلات في الساعة 24 ساعة بيجيبوا عمال ورديتين وثلاث وردي، فلما يجي المحل بقوة القانون يقفل الساعة 9 يبقى عندك وردية ونص هتمشي هتقعد في البيت، فلا يقعد في البيت ده يروح فين؟ هياكل منين؟ هياكل هيسرق، هي البلطجة، هيعمل مشكلة. فلما تديله ما يغنيه ويكفيه يبقى تتكلم في. فاذا في قرارات ايه لما يطلع بقى قنوات اسلاميه تقعد تمتدح هذا القرار وتثني عليه على الباطل وعلى الفاضيه والمليانه، يبقى انا اقول لك لا معلش. واذا كان كاتب مقاله في الامر ده موجود على الانترنت اسمها وبعض الاسلاميين ايضا يطبلون، يبقى يعني النفاق اللي كان بيحصل في عهد حسني مبارك ممكن يحصل دلوقتي وممكن بيحصل دلوقتي في بعض المواقف على الفاضيه وعلى المليانه، ده ما ينفعش. الانضباط والعدل أن أقول لمن أحسن أيا كان انتمائه أنت أحسنت في هذا، وإذا أخطأ ولو كان من تياري لأنا منتمي إليه ومن جماعتي أقول له أنت أسأت في هذا بالأدب والحسنى ووجه الوعظ والإرشاد والنصح. يبقى القضية ليس لمجرد أنه هو ينتمي لتيار إسلامي أن يكون معصوما بالتبعية لا، العصمة دفنت بموت النبي أو ماتت بدفن النبي. يبقى القضية إذن أنا كاتب مقال من أيام من أسبوعين بنتقد فيه قرار قريته لوزير الأوقاف، وأنا أوقافه ممكن يوصل له الكلام ده يكون في شيء من الأذية ليه، لكن مش كون إن أنا أنتمي، أنا في عيلة الثروي كمثال في نقوم لحظة، هل أنا كعيلة الثروي اللي أنا أنتمي إليها وأنا أحد أبنائها وأفرادها، هل كل ما في عيلة الثروي من مواقف يعجبني؟ لا طبعا، وهكذا. إذن القضية مش قضية إن أنا بتعصب لمنهجية أو بتعصب لحزبية أو تعصب لفرقة أو لجماعة أو لانتماء أو لوزارة، لا، التعصب للحق إن جاء الحق، وده اللي النبي قال عليه انصر أخاك ظالما أو. الصحابة تعجبوا، أنت لسه إحنا جايين الإسلام جاي بنفي عصبية الجاهلية، ومن الجاهلية إن أنا مع أخويا غلط أو إيه أو صح، فإزاي تقول لي بعد من الإسلام انصر أخاك ظالما أو مظلوما؟ فاستثار الانتباه، قال يا صعبة ننصره مظلوما، ما فيش مشاكل، لازم، فكيف ننصره ظالما؟ قال أن تمنعه أو أن تكفه أو أن تحجزه عن ظلمه، فذلك نصرك إيه؟ الحجز إما يكون باليد لمن له السلطة، أو يكون باللسان بالنصيحة والتنبيه والنهي عن لا تفعل كذا، أو يكون بالدعاء لي إن ما كانش قادر على التوجيه، لكن ما يكونش أقل ما فيه ما يكونش أنا قلبي موافق عليه على الفاضي وعلى المليانة معاك وراك، يعني النفس اللي قلنا لك نعم وكل كلامك حكم، ما هو في ناس بتاع اول ما يطلع اي قرار رئيس حكيم، طب والتاخير في القرار هل ده من الحكمه؟ انت ممكن تاخد قرار متاخر دقيقه يكون كارثته زي ما يكون متقدم دقيقه، ممكن تاخير يوم في قرار يخلي قرار ملوش معنى، وممكن تقديمه يوم يكون برضه ملوش معنى. يبقى القضيه مش قضيه ان انا عشان مني فدايما احاميله، لا، يبقى ديت برضه اذا كان حضرتك يعني انا لمست دي ان كان في ميليشيات للاخوان ينبغي من الوقوف عليها، وينبغي من تقنين وضع هذه الجماعه صح، ويكون ده تحت سمع وبصر الدوله، لكن مش كون ان هم الحزب الحاكم او ان هم اللي معهم السلطه الاغلبيه ان يكون امين امين ورق ورق. ولو السلفيين هم اللي في المقام ده نقول نفس الكلام. بس بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا طبعا طولت على حضراتكم النهاردة، فجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.